أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يكفرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليك السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة. وهذه الزيارة كما بينا منقولة عن الإمام المظلوم علي الهادي سلام الله عليه. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة، وورثة الأنبياء أئمة أهل البيت عليهم السلام هم ورثة الأنبياء. ورثة جمع وارث، وهو من يبقى بعد المورث ويستحق ميراثه. الميراث هو ما يخلفه الرجل لورثته، والميراث يطلق على كل ما يورث، على كل ما يورث. وقد ورد في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. فقد ورد أن الذين اصطفينا هم الأئمة سلام الله عليهم الذين أورثهم الله كتابه، والأنبياء ورثة الأنبياء. والأنبياء هم المبعوثون المعروفون، وأصح الروايات أو أشهر الروايات أنهم 124 ألف نبي و 124 ألف وصي، لأنه لكل نبي وصي. أهل البيت سلام الله عليهم هم الورثة المحقون والأئمة الوارثون، وصل إليهم جميع مواريث الأنبياء. جميع مواريث الأنبياء قد وصل إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكافة مواريث سيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الإنسانية، الإنسان الكامل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ورثوا كتب الأنبياء أئمة أهل البيت، ورثوا آثارهم، ورثوا آيات نبواتهم، ورثوا تركة رسالاتهم. كل علم وفضيلة وكمال قد اتصف به الأنبياء قد ورثه أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نجعلهم الوارثين هم آل محمد عندما يبعث الله تبارك وتعالى الإمام المهدي أمير عالم الوجود، فيعزهم ويذل عدوهم كما في الأحاديث المتواترة. هذه الآية الشريفة، ونريد أن نمن، تقريبا أغلب التوراة الشيعية التي قامت بالتاريخ ابتدأت بهذه الآية الشريفة، ونريد أن نمن. يعني البيان الأول للتوراة يتصدره هذه الآية الشريفة. إذن بصورة سريعة ونحاول أن نختصر في الوقت، ما هي الأمور التي ورثها أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ أولا، ورثوا جميع الكتب السماوية التي نزلت من عند الله على أنبيائه، كصحف إبراهيم وتوراة موسى والألواح وزبور داود وإنجيل عيسى وسائر الكتب الأخرى. أيضا ورثوا الاسم الإلهي، الاسم الإلهي، هذه الموارد كلها الآن موجودة عند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الاسم الإلهي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعله بين المسلمين والمشركين لم تصل المشركين إلى المسلمين، لم تصل منهم نشابة واحدة، سهم واحد. أيضا هم أعطوا 72 حرفا من أسماء الله، من اسم الله الأعظم. أيضا ورثوا سلاح رسول الله السيف والدرع والمغفر والتي هي الآن المصطفات الأئمة والآن موجودة عند الإمام الحجة سلام الله عليه. ورثوا راية رسول الله، رايته العقاب ورايته المغلبة، وهذه الراية لا تنشر إلا ويكون معها اللطف وتنشر معها ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ورثوا أيضا سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخدم، ورثوا سيف أمير المؤمنين ذو الفقار الذي هبط به جبرائيل عليه السلام وقلده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكذا أيضا رايته السحابة، أيضا ورثوا الجفنة وهي التي أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه عندما يكون ملؤها الثريد واللحم كما في بعض الروايات وهي مباركة، ورآها بعض العلماء لعله وتمسح بها عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. الجفنة وعاء، ورثوا خاتم رسول الله الفيروزة وقائم وقميص القائم عجل الله تعالى فرجه، ورسول الله انتقل إلى المصلة إلى الحجة ابن الحسن. ورثوا كتاب بجميع أسماء أهل الجنة وجميع أسماء أهل النار، ورثوا تابوت بني إسرائيل التي فيها السكينة والعلم والحكمة والتي يدور معها العلم والنبوة والملك. ورثوا قميص يوسف سلام الله عليه الذي كان هو في الأصل ثوب إبراهيم الذي ألبسه جبرائيل عليه السلام إلى إبراهيم عندما ألقي في النار فصارت بردا وسلاما، ووصل بعدها إلى ابنه إسحاق ثم انتقل إلى يعقوب ثم كان على عرش يوسف، وهو نفسه القميص الذي أخرجه يوسف سلام الله عليه على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام من سحرته وقال أبوه على وجه أبي، فاشتم يعقوب ريحه وقال إني أجد ريح يوسف. ورثوا جميع مواريث النبي موسى عليه السلام منها الحجر الذي انفجرت منه 12 عينا وهو الآن موجود مع صاحب العصر والزمان وينادي حين خروجه عندما يخرج من مكة ينادي ألا لا يحملن أحدكم طعاما ولا شرابا فلا ينزل منزلا إلا من بعثت عين منه فمن كان جائعا شبع ومن كان ضامئا روي. ورثوا العصا التي كانت مع عيسى مع موسى عليه السلام التي هي من الجنة وكانت تروع وتلقف كل شيء بلسانها وشفتيها اللتين تنفتحان 40 ذراعا وتأتي بالعجب العجاب. ورثوا الطشت الذي كان يقرب فيها موسى عليه السلام القرابين فتأكله النار علامة للقبول. ورثوا خاتم سليمان عليه السلام الذي روي أنه كان إذا لبسه سخر الله له الطير والريح والملك. إذن كل هذه المواريث وغيرها مما لا ندركه الآن هي موجودة عند أمير عالم الوجود الإمام الحجة ابن الحسن سلام الله عليه، فتكون معه قوة وفي قيامه عندما في القيام الحق الذي يقوم ويكون هذا الأمور إسنادة الحكومة العادلة. متعنا الله تبارك وتعالى بهذه الحكومة وجعلنا من أنصارها وعوانها. إذن كل هذه الأمور تكون من وسائل القوة الربانية والعدة الإلهية التي أعدها الله تبارك وتعالى إلى الإمام الحجة ابن الحسن. أضاف إلى ذلك أنه هناك أمور كثيرة أيضا، هذا بحث حتى ما نأخذ من وقت الدرس، أنه لعله أشير إشارة سريعة أنه كيف عندما يظهر الإمام الحجة ابن الحسن كيف سينتصر مع أن الآن العالم في الغرب قد وصل إلى مرحلة عليا في التفلح والتقنية. أيضا غلبة الإمام الحجة في المعارف ستكون لوجوه، الوجه الأول أن الله يريد ذلك، إرادة الله تبارك وتعالى القهار العليم الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد ورد في الكتاب العزيز ونريد أن نمن ونريد، يعني هناك إرادة من الله تبارك وتعالى بهذا المجد. أيضا هو الذي قوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن إرادة الله تبارك وتعالى ستأتي بالخوارق العجيبة والتي سينتصر بها الإمام الحجة ابن الحسن سلام الله عليه، يعني نظير غلبة النبي داود كما في الروايات على جالوت بأحجار 3 أحجار ثلاثة بسيطة تقلب على ذلك الجيش العرمرم. أضاف من ذلك خلاف الإمام الحجة محمد سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء لهذه المواريث السابقة تعينه على هذا النصر. أيضا أن الله تبارك وتعالى سينصره بالملائكة المسومين والمرتدين والمنزلين والكروبيين مع جبرائيل وميكائيل والسرافين كلهم سيحيطون به كما في رواية الإمام الباقر والصادق، خصوصا جبرائيل عليه السلام الذي هو رأس الكروبيين الذين هم سادة الملائكة. سيكون الأنصار الحجة بن الحسن، وقد وصف الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز جبرائيل بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي قوة أقوى من جبرائيل عليه السلام، وقد قلب بلدة نوح بكاملها وجعل عاليها سافلها في آن واحد. إذن أمور كثيرة، منها أيضا الملائكة الموجودين 4000 ملك الآن موجودين عند قبر الحسين شعث الغبر يظهرون مع الإمام الحجة بن الحسن، الملائكة الذين قاتلوا مع رسول الله في معركة بدر سيظهرون مع الإمام الحجة بن الحسن، جميع المؤمنين الذين والوا أهل البيت وشيعة أهل البيت سيكونون مع الإمام الحجة. أضاف ذلك أن الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف سيكون منصور بالرعب في قلوب الأعداء، يعني فلا يتسنى للظالمين استعمال أي سلاح لوجود هذا الرعب الكبير الذي دخل في قلوبهم ويحول بينهم وبين أعمال أي قدرة لهم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في غلب على الأحزاب والمظاهرين وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا في سورة الأحزاب الآية 26. أيضا ورد في الحديث الشريف أن الرعب ليسير مسير الشهر أمام الفجر، مسير الشهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، رعب يدخل في جميع قلوب المنافقين بحيث كل ما موجود في هذا الكون من أعداء أهل البيت سيدخل في قلب الرعب فلا يستطيع أن يحرك ساكنا. أضاف ذلك أنه أن الله تبارك وتعالى سيقتضي الإمام الحجة بن الحسن كل ما موجود في الكون، فالأرض ستنصره بالخسف والسماء ستنصره بالصواعق، وهاتان القوتان خافيتان أن يعني تنهي أي قوة موجودة. أضاف إلى أنه الريح ستكون مسخرة بأمره، وهذه نقمة الله تبارك وتعالى التي لا راد لها بشيء، وقدرة الله التي لا يقاومها شيء. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أروي لك هذه الرواية، روى المسعودي في مروج الذهب المجلد الثاني الحديث 51 عن كتاب الأخبار لأبي الحسن ابن محمد بن سلمان النوفلي بإسناد عن العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب يروي هذه الرواية في أعداء أهل البيت، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما رآه أسفر في وجهه، يعني فرح فرحا شديدا، فقلت: يا رسول الله إنك لتسفر في وجه هذا الغلام. فقال: يا عم رسول الله، العباس بن عبد المطلب عم رسول الله، فقال: يا عم رسول الله، والله لله أشد حبا له مني، والله لله أشد حبا له مني، ولم يكن نبي إلا وذريته الباقية من صلبه، وإن ذريتي، رسول الله يتكلم، وإن ذريتي من بعدي من صلب هذا، حسن والحسين أولاد رسول الله، من صلب هذا، إنه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم فلان بن فلان إلا هذا وشيعته، فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لصحة ولادتهم، يعني كل من والى عليا فهو صحيح المولد، أما أولئك فالله هو الستار يستر عليهم فينادونهم بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، لأنه يظهر أن أعداء البيت كلهم أولاد زنا والعياذ بالله. هذه الرواية أيضا مروية في الغدير المجلد الرابع صفحة 323. إذن
هذه باباهم صحيحة كبيرة،
إيه لأنه يظهر أنه المسألة
هذه بموضوع الأصلي هذه جزء مسكوك
لا زال الكلام في صفات الله تبارك وتعالى. وقد بينا في الدرس السابق الاستدلال على أن على رأي الإمامية وهو صفات الله تبارك وتعالى عين ذاته. وبينا أوجه الدليل العقلي والنقلي على نظرية العينية. نحاول اليوم تطبيق العبارة. وصلنا إلى هذه. وأما الصفات السلبية في قول المصنف الشيخ المغفر قدست نفسه الزكية، قال وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال، الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال، بينا قوله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. ذو الجلال إشارة إلى الصفات الجلالية، أي التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصاف بها، أو الله تبارك وتعالى أجل من وجوب الحدوث، من الحدوث في وجوب وجوده، أجل من الحدوث والإمكان والاستقرار والاحتياج. فهي ترجع جميعها، أي جميع الصفات السلبية التي هي لا شريك له، ليس بجسم إلى آخره، ليس في جهة غير متحد بغيره، هذه الصفات كلها ترجع إلى سلب واحد وسلب الإمكان، سلب الحدود. يعني إحنا نقول هذه الصفات السلبية نريد أن نسلب الحدود، لأن الحدود لازمه الافتقار، لازمه الاحتياج، والله تبارك وتعالى هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني والحميد، هو الغني بكل شيء، هو الكامل. إذن لا يعقل أن الله تبارك وتعالى الذي نبع وجوده من صميم ذاته محتاج ومفتقر إلى الغير لكي يتصف بأوصاف هي تعتبر كمال في ذاته المقدسة. إذن فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد وسلب الإمكان عنه، فإن سلب الإمكان لازمه، بل معناه سلب الجسمية. لما نقول سلب الإمكان معناه شنو؟ سلب الجسمية، سلب الصورة، سلب الحركة، سلب السكون، سلب الثقل، سلب الخف. الله تبارك وتعالى ليس بجسم، ليس له صورة، ليس بمتحرك، ليس بساكن، ليس له ثقل، ليس له خف. هذه كلها صفات الممكنات، هذه كلها صفات ما، وكل صفة من هذه الصفات تحتاج وقت. يعني الآن نتكلم إجمالا، إن شاء الله لعله في باحث الباب الحادي عشر إلى أوفقنا سنطرح كل صفة من هذه الصفات، ما هو معنى الفلسفي، ما هي الأدلة عليها، من هم القائلون بها، كيف نرد هذه الأقوال إلى آخر. كل صفة منها سواء كانت صفات ثبوتية ذاتية أو صفات ثبوتية الإضافية الفعلية أو الصفات السلبية، كل صفة نأخذها على حدة ونبحث فيها بحيث نصل إلى ما الرأي الحق الذي ذهبت إليه الطائفة الحقة الإمامية الاثنى عشرية أعلى الله شأنهم الشريف. قال فإن سلب الإمكان لازمه، بل معناه سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة وما إلى ذلك، بل ترقي، يقول أنا ما أريد أعدد الحواي أتعبك وأتعباني، بل سلب كل نقص، بل سلب كل نقص، لأنه مرجع كل نقص إلى الاحتياج، مرجع كل نقص إلى الاحتياج، إلى الافتقار. يعني إمكان، يعني إمكان، والإمكان من لوازمه الاحتياج. الإمكان شنو؟ نحن نقول إمكان واضح إن شاء الله معنا، الإمكان حدود، يعني عالم الإمكان، كل ما عدا الله تبارك، كل ما عدا الله تبارك وتعالى هذا مفتقر محتاج ممكن حاضر، ولا لا يوجد شيء الآن في الكون عدا واجب الموت، هو غني بذاته، بل هو قطعا مفتقر محتاج، وأوله وسيده وسيد هذا العالم الإمكان هو الإنسان
إنسان معتاد مستقر ثان متهالك، كله افتقار، فتجده من كل الحيثيات وكل الجوانب هو محتاج ومفتقر. ثم قال رحمه الله: ثم أن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، يعني عندما نقول واجب الوجود إذا سلبنا كل شائبة إمكان، كل شائبة إمكان، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية. الشيخ المظفر هنا يثبت أن صفة واجب الوجود هي صفة ثبوتية لله تبارك وتعالى ثابتة كمالية. يعني هو ما المقصود بواجب الوجود بمعنى الفلسفي؟ أي ما نبع وجوده من صميم ذاته، فهذه الصفة يتصف بها الباري تبارك وتعالى. إذن ستكون صفة ثبوتية كمالية، بحيث لو افتقرها لكان هناك نقص، لكان هناك نقص، فهو الذي أوجد نبع وجوده من صميم ذاته. قال: فترجع الصفات الجلالية السلبية آخر الأمر إلى الصفات الكمالية الثبوتية، يعني تثبت الصفة الثبوتية وهي واجب الوجود، وكل صفة نقص واحتياج وإمكان وسلب هذه ترجع قطعا. إننا إذا قلنا واجب الوجود إذن هو ليس بجسم، إذن هو عالم أي ليس بجاهل، هو قادر أي ليس بعاجز، هو حي أي ليس بغير حي، هو مريد هو كاره هو أزلي هو أبدي هو سرمدي. إذن كل هذه تعتبر هي من الصفات الثبوتية ذاته. قال: والله تعالى واحد من جميع الجهات لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيبة، لا تكثر إشارة إلى الكثرة الخارجية، ولا تركيبة في حقيقة الواحد الصمد، لا تركيبة في حقيقة الواحد الصمد، ولا ينقض العجب. بعدها المصنف رحمه الله يريد أن يرد على الأشاعرة ويوضح بعض ويوضح رأي للمعتزلة. قال: ولا ينقض العجب، بعد أن ثبت عقيدة أهل البيت عليهم السلام أراد أن يشير إلى العقائد الفاسدة والمنحرفة. قال: ولا ينقض العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى السلبية، يرجع الصفات الثبوتية إلى السلبية، يعني ثبت السلب، ثبت صفة السلب أولا ثم بعدها يستنتج من صفة السلب الصفة الثبوتية. واضح هذا المعنى إن شاء الله. قال: لما عز عليه، هؤلاء عز عليه أن يفهم. ليش عز عليه؟ كل واحد يفهم، لكن عز عليه لأنه لم يتمسكوا بحد، فزلت أقدامه، لم يركبوا في سفينة، فهووا وغرقوا، ظلوا أضلوا، وإلا كان بإمكانه أن يفهم. الإمام موجود يوضح له، الإمام بحر من العلم، كل من حتى الزنادقة وحتى الملحدين عندما يأتون يسألون الإمام يجيب. فلماذا هؤلاء لم يلجأوا إلى الأئمة؟ قال: لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته، هذا المعنى لم يتعقلوا هؤلاء، صفاته عين ذاته، فقالوا بغيره، فوردت عليهم الإشكالات الكثيرة، فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب، يعني مثلا يرجع القدرة إلى سلب العجز. ماذا يقول؟ أن الله يتصف بأن العجز مسلوب عنه. بعدها ماذا يقول؟ إذن الله قادر، إذن الله قادر. احنا شو نقول؟ الكلام بالعجز، الكلام على عكس ما تقولون، الله قادر، إذن فهو ليس بعاجز. قال: ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، فوقع بما هو أسوأ، إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود
يعني لما نقول الذات المقدسة هي الوجود الشديد، الوجود اللامتناهي، الوجود الغير محدود. قال ومحض السلب جعلها، إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقد لكل نقص وجهة إمكان، جعلها عين العدم ومحض السلب أعاذنا الله من شطحات الأوهام. يعني هذا الوهم يشطح، بعض العقول تشطح تنحرف، نستجير بالله. وجلات الأحلام، والأحلام أيضا هو ذا شطح الوهم، شطح الذهن بعد القلم من باب أولى، واللسان من باب أولى. ولذلك ورد في الدعاء ادعوا الله بأن يكمل عقولكم. من هم هؤلاء الذين قالوا بذلك؟ المعتزلة، المعتزلة، ومنهم النظام وابن أبي الحديد. النظام وابن أبي الحديد أرجعوا الصفات الثبوتية إلى السلبية، وقالوا أن إثبات القدرة يعني سلب العلم عن الله تبارك وتعالى، وإثبات العلم يعني سلب الجهل عنه تبارك وتعالى، وهكذا في بقية الصفات. فهم يسلبون الصفة السلبية ومن خلالها يثبتون الصفة الثبوتية، فيجعلون الذات المقدسة محض العدم، محض السلب. واضح هذا المعنى؟ العلامة السيوري، المقداد السيوري رحمه الله في شرحه للباب الحادي عشر وافق المعتزلة بهذا الرأي. إن شاء الله سنبين هذا في وقته. لماذا؟ لأنهم عندهم أدلة عقلية وكان متأثرا بهم، يعني لا تتصور أنه المعتزلة هينين. الأدلة العقلية التي يعني وصلوا إليها ويأتون بها أدلة قوية، ولكنها لا تكون أمام فكر أهل البيت عليهم السلام وعلمائهم. قال كما لا ينقضي العجب، بداية عجب من المعتزلة، بعدين عجب من الأشاعرة. كما لا ينقض العجب من قول من يذهب وهم الأشاعرة، الأشاعرة يقولون بأزلية الصفات، بأزلية الصفات مع زيادتها على الذات، يعني يقولون الصفات أزلية يعني غير مثل، يعني قديم، شلون نقول الله أزلي أبدي غير مسبوق بالعدم وغير ملحوظ، يقولون الصفات كذلك. فإذا ثبتوا أزلية الصفات معناه صارت الصفات قديمة، فصار الله تبارك وتعالى قديم وصفاته قديمة، صار عندنا قديمان، إذا أثبتوا الشريك، أثبتوا الشريك. قال كما لا ينقض العجب من قول الأشاعرة، قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته، فقال بتعدد القدماء الله وصفاته ووجود الشركاء بواجب الوجود، أو قال بتركيبه، يعني الله تبارك وتعالى مركب من ذات وصفات، من ذات وصفات تعالى عن ذلك. قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام وكمال الإخلاص له نفس الصفات عنه، أي ليست صفته مغايرة لذاته، ليست صفاته مغايرة لذاته تعالى في الوجود، في الوجود وليس في المفهوم، بل هي عين الذات، صفاته عين الذات. أما في مفهومها لا، مفهوم الصفات مفهوم القدرة شيء، مفهوم العلم شيء، مفهوم الحياة شيء، مفهوم الإرادة شيء، إلى آخرها من هذه المفاهيم التي إن شاء الله في مرحلة أعلى سنحاول أن نسلط الضوء على هذه المفاهيم. بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، غير الموصوف يعني في المفهوم في المعنى، يعني هذه الخطبة تحتاج إلى شرح. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة من ناحية المعنى، من ناحية المفهوم، ليس كل ما يثبت لله يشهد إلى صفاته، وإلا راح يصير عندنا تعدد ووجود الشركاء. فمن وصفه سبحانه فقد قرنه، يعني جعل له قرين، ومن قرنه فقد ثناه، صار عندنا اثنينية. ومن ثناه يعني أي جعله اثنين صفة وذات، ثناه جعله اثنين أي صفة وذات وكلاهما متغايران. ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، جهله أي جهل أنه تبارك وتعالى منزه عن مشابهة المادية، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذا الجهل يستلزم القول بالتشخيص، يستلزم القول بالتشخيص أي يشخص الباري تبارك وتعالى. وهذا يستلزم إذا كان مشخصا يستلزم صحة الإشارة إليه، وبالتالي كل مشخص يشار إليه، وكل مشار إليه إذن يوجد في جهة، وكل ما يوجد في جهة إذن هو موجود في مكان ينغل حيزة من الفراغ، إذن له صورة معينة. إذن هنا هذه اللوازم الكثيرة المرفوضة، تعالى الله تبارك وتعالى علوا كبيرا عن هذه الأوصاف. الآن يعني واقعا بعد أن بينا الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الإضافية الفعلية، هذه الصفات كثيرة، كل ما تكلمنا عنه من الصفات هو إجمال الإجمال مجمل. الآن التطرق إلى كل صفة من هذه الصفات وشرحها على حدة يأخذ وقت كثير، يأخذ وقت كثير. ولذلك نحاول أن نوكل هذه الصفات إلى مباحث الباب الحادي عشر، إلى مباحث الباب الحادي عشر العلامة وشرح البغداد السيوري، وهو أيضا هناك يتطرق إليها صفة صفة واحدة واحدة. نعم وإن كان استدلال أو بعبارات بسيطة، بعبارات قليلة، ولكن إن شاء الله إذا وفقنا سنحاول أن نسلط الضوء بصورة أكثر على ما سيذكره العلامة في الباب الحادي عشر. الآن من باب المثال لكي لا يبقى في النفس شيء، نحاول أن نأخذ بعض الصفات ونسلط الضوء عليها، يعني صفة صفتان ثلاثة، وثم بعدها ندخل في عقيدتنا في عدل الله تبارك وتعالى وكيف أن الله تبارك وتعالى عادل. نحاول أن نسلط الضوء على علم الله تبارك وتعالى. علم الله تبارك وتعالى، يعني قبل أن ندخل في علم الله تبارك وتعالى، هناك خلاف، بعضهم بدل الصفات البعض الآخر، بعضهم ذكر ثمانية، بعضهم ذكر أكثر، بعضهم جعل الصفات قليلة إلى آخر. هناك خلاف، الذي نريد أن نقوله أن كل صفة تثبت الكمال لله تبارك وتعالى فهي صفة، كل صفة تثبت الكمال لله تبارك وتعالى فهي صفة ثبوتية. وإلا بعضهم يعني قلنا أنه يعني يذكرون الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، الإدراك، الكلام، الصدق، السرمدية إلى آخرها. وبعضهم لا يبدل، يذكر السمع والبصير والغني بدل من الإدراك والكلام والصدق. المهم هناك خلاف، اللي يريد نقوله أنه كل صفة تثبت الكمال لله تبارك وتعالى فهي صفة ثبوتية. أما الصفات السلبية فهي كل صفة يمكن بها تنزيه البارئ عن كل نقص، نعتبرها صفة سلبية. العلامة يذكر لعله في الباب الحادي عشر أنه ليس بمركب، أنه ليس محلا لقيام الحوادث بذاته، أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية، أنه ليس له شريك في ملكه، أنه ليس في جهة معينة، أنه ليس بمحتاج، أنه لا يتحد بغيره. كل هذه الصفات إن شاء الله موصولة إلى مرحلة البحث فيها موصول إلى مرحلة أعلى من هذه المرحلة.
أنا أقول بس الاختلاف
ليش مثلا
علماء
إمام التفكير على
عدد معين
بالصفات؟ بعض العلماء يعني يذكر مفاهيم مفهوم أوسع شلون الخلاف وصول الدين، إنما أدخلوا جعلوا جعل بعضهم الإمامة تحت النبوة لأن قال أنهم تفرعت من النبوة، فلماذا نعدد الأصول نقول نبوة وإمامة فجعلها وجعل المعاد وجعل العدل تحت التوحيد. أيضا كذلك بعضهم يوسع بالمفهوم بعضهم يضيق، الذي يضيق يعدل هذا المفاهيم، والذي وسع جعل كثير من الصفات تدخل تحت المفهوم الأوسع بحيث تكون شاملة لهذه، فاختلفوا بهذا.
التقسيم
صفات سلبية
تحسون كأنها
من أهل البيت سلام
الله عليهم،
لو ظهر
كأنها من علماء
أهل البيت عليهم السلام، في رواية كثيرة أشاروا لهذا التقسيم، ولكن إشارات قد تكون بسيطة لهذه التقسيمات، ولكن قرروا ما قال به علماء الإمامين. يعني مثلا عندنا علماء متكلمين خاصة في زمن الإمام الباقر والصادق عليه السلام، فعندما تكلم هؤلاء العلماء علماء أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذه الأمور، فأئمة أهل البيت عليهم السلام أمضوا ما قالوا، فصار المسألة مسألة عقلية ومسألة حصر، يعني مسألة حصر، يعني الذي يريد أن يأتي بجديد فليأتي بحيث أنه لا يحصل يعني تجاوز على هذه الصفة.
عمل أقرون أئمة السلام عليهم حظوا
كده
ما
حددوا
صفات، مثلا
الثبوتية 8 3 9 لا لم يحصل، وإنما روايات مختلفة ومتعددة، ولكن العلماء المتأخرين جمعوا هذه الروايات وبعدها صار اجتهاد في مسألة أنه مسألة ذكر هذه الروايات الشريفة. نذكر صفة العلم وصفة القدرة. العلم والقدرة تعتبر من الصفات الثبوتية الذاتية. يعني أنا أحب أنه أخذ رأيكم في هذه المسألة، يعني العلم والقدرة من الصفات الثبوتية الذاتية، الحكمة من الصفات الثبوتية الإضافية، وكثيرة عندنا الصفات الجلالية. هذه الصفات نبحث فيها، يعني نأخذ فيها لو نوكلها إلى باب 11 وندخل في عقيدة أخرى. نحاول نأخذ إذن طبعا هو البحث في كل الصفات ما نقدر واقعا وقد كثير راح ناخذ، لكن راح ناخذ فرد مثال. يعني مثلا ناخذ العلم، علم الله تبارك وتعالى وهو من الصفات الثبوتية الذاتية، خالق الكون الله تبارك وتعالى يتصف بأنه موجود عالم، بعد أن ثبتنا وجوده بالأدلة العقلية نثبت أن الله أن خالق الكون عالم. هذا المعنى لم ينازع به أحد من الإلهيين، من الذين يقولون بوجود إله لهذا الكون. الماديين ذولا أصلا لا يقرون بوجود إله، يعني يقولون المادة الطبيعة إلى آخره. هذا المعنى أن خالق الكون موجود عالم لم ينازع به أحدا من الإلهيين الذين يعتقدون بوجود إله وخالق لهذا الكون. لكن السؤال، ما هو الدليل على كون الخالق عالم؟ هي دعوة ندعي أن الله عالم، أن خالق الكون عالم، ولكن ما الدليل على ذلك؟ راح نذكر الدليل العقلي والدليل النقلي. احنا بينا الدليل النقلي نذكره من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة، والعمدة في الاستدلال هو الدليل العقلي. ولكن متعلق علم الله تبارك وتعالى ما هو؟ يعني هناك سؤال آخر يأتي، علم الله سبحانه وتعالى بأي شيء يتعلق؟ فقد ذكروا أن لعلم الله تبارك وتعالى من حيث تعلقه له مراتب ثلاث، له مراتب ثلاث. المرتبة الأولى علمه سبحانه بذاته، يعلم بذاته أو لا يعلم، هذا اعتبار، لأن علم الله يتعلق بذاته. شلون أنت الآن عندك علم بذاتك وعندك علم حضوري، تعلم أنك الآن تتألم مثلا إذا أصابك ألم معين، ولكن الجميع لا يعلم أنك تتألم، هذا علم حضوري.
مثلا تعلم لأنك جائع، علمك بالجوع. هذا مثال ترى من باب التقريب، يعني أرجو أنه لا تصير أخذ على الأمثلة، لكن باب التقريب بالأمثلة التحقيق. الله تبارك وتعالى ذات الله، هذا اللي احنا نفهم عنه، هذا اللامحدود، وجود اللامحدود، اللامتناهي، الذات المقدسة. هذه الذات المقدسة يعني نجهل احنا بالروايات. رسول الله اللي هو أعظم إنسان في الوجود، الله محمد، الله محمد على رسول الله، فقال له قاب قوسين أو أدنى، وذلك الموضع الذي وصله يعتبر أعلى موضع. علم الله بذات هذا المسألة، إذا المرتبة الأولى علم الله بذات الله تبارك وتعالى. المرتبة الثانية علم سبحانه وتعالى بالأشياء ولكن قبل إيجادها. علم الله تبارك وتعالى بالأشياء ولكن قبل إيجادها. المرتبة الثالثة علم الله تبارك وتعالى بالأشياء ولكن بعد إيجادها. بعد إيجادها يعني الله تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء، يعلم بأنه سيخلق هذه المجرة أو هذا العالم الكبير، سيوجد فيه أناس وسيوجد زيد وزيد سيكون كذا كذا كذا، هذه الأمور بالأشياء بعد قبل إيجادها، يعلم ولا يعلم قبل شيء. إذا الله تبارك عنده العلم يتعلق، هذا لو متعلق بالأشياء قبل إيجادها، وعلم الله تبارك وتعالى بالأشياء بعد إيجادها. إحنا لعله نعلم بالأشياء بعد إيجادها، أنا ما عندي علم بهذا الجهاز إلا بعد أن وجده، أو بهذا الكتاب أو بهذا السجادة. علمنا بالأشياء بعد أن توجد، بعد وجوده. إذا
العلم قبل الإيجاد ما يلزم العلم بعد الإيجاد؟
أكو إيه؟ أكو منافذ صراحة، إن شاء الله نبين إنه راح نبين. إذا كان عالما بالشيء قبل وجوده، إذا فمن باب أولى أن يكون عالما به بعد وجوده، راح نبين. إحنا بحثنا لا راح يكون في المرتبة الأولى ولا في الثانية، وإنما سنبحث في المرتبة الثالثة، وإنما البحث سيكون في المرتبة الثالثة، وهو علم الله تبارك وتعالى بالأشياء بعد إيجاده. أما سائر المراتب فموكولة إلى مرحلة أعلى من هذه المرحلة. هذا اعتبار، اعتبار تقسيم باعتبار المتعلق. تقسيم آخر باعتبار آخر، تقسيم علم الله باعتبار آخر، ينقسم علمه تعالى إلى العلم الذاتي والعلم الفعلي. العلم الذاتي والعلم الفعلي. العلم الذاتي المقصود أي أن علمه عين ذاته، ونقول صفاته عين ذاته، العلم الذي يكون عين الذات، العلم الذي يكون عين الذات المقدسة. والمبحوث هنا من هذا القبيل، نبحث عن علم الله الذي يكون صفات الثبوتية الذاتية التي هي عين الذات المقدسة. الاعتبار الثاني أو التقسيم الثاني العلم الفعلي. العلم الفعلي مقصود أن الله تبارك وتعالى عنده علم قد أثبته في بعض المظاهر الوجودية، مثل إيش؟ مثلا اللوح المحفوظ، لوح المحفوظ الإثبات، هذا موجود، كل شيء موجود في مثلا اللوح المحفوظ، لوح المحفوظ الإثبات في أم الكتاب، ولعله إن شاء الله هاي أو أودع في نفوس بعض الملائكة. علم الله الذي أودع في نفوس بعض الملائكة وبعض الأنبياء، هذا العلم الثاني، لوح المحفوظ ولوح المحفوظ الإثبات، ولماذا محفوظ إثبات، واللوح المحفوظ هو الذي لا يتغير، هذا تطلع عليه الملائكة، هذا لا يطلع عليه أحد، فلان يكتب له 50 سنة عمره ثم بعدها يموت وعمره 40 سنة، الملائكة تتعجب، هذا العمر الصحيح موجود في اللوح المحفوظ. لعله إن شاء الله في وقت إن شاء الله لعله نتطرق إلى هذا العلم، شنو دور الصدقة، شنو دور بر الوالدين في هذه الأمور إلى آخره. يبحث أيضا في البداء وفي القضاء والقدر، هذا العلم الفعلي. إذن إحنا كلامنا وين؟ في علم الله تبارك وتعالى بالأشياء بعد إيجاد. لاحظ أين الكلام؟ والكلام في العلم الذات الذي هو عين الذات. إذن ما الدليل العقلي على أن الله تبارك وتعالى عالم؟ إذن حيثيات كثيرة، أبحاث
عميقة، ولكن من باب الإشارة. الدليل العقلي على أن الله تبارك وتعالى عالم، يقولون أن العقل يحكم بوجود العلم عند المخلوقات. حاول أن نختم أن وقت نحاول أن نختم، وإن شاء الله في الدرس القادم راح نبين الأدلة العقلية على أن الله تبارك وتعالى عالم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله أحاول.